السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد مع هذا القصص الذي نتناول من خلاله العبر. واليوم معي قصة متعلقة في الذرية وحب الذرية وحب الإنجاب، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. القصة اليوم هي عن نبي الله سليمان. يرويها لنا البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن، وهذه عبارة لطيفة جدا، ما قال أجامع أو قال كذا، من هذه الكلمات اللي يفهم منها مباشرة، فقال: لأطوفن، ويقصد بذلك هو أن مع زوجاته، لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، ولا شك من الراوي إما 100 وإما 99، كلهن أي نساء يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، نص رجل، والذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. حديث متفق عليه. هو نسى أن يقول إن شاء الله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولذلك ما ينبغي أن نقول أبفعل شيء ما لم تعلقه بقول إن شاء الله، يعني تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فسليمان عليه الصلاة والسلام رغب بالذرية، فعنده تلك القوة فدار على جميع نسائه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قال إن شاء الله لرزق ب100 فارس كلهم يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. فننظر في مثل هذا الكلام أن الإنسان لا بد وأن يقول في كل عمل يريده مستقبلا أن يعلق إن شاء الله، بإذن الله، إذا أراد الله، فيقول مثل هذا الكلام حتى لا يخالف أمر الله عز وجل، فالقاضي الذي يقضي في الأمر الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهنا لما طلب الذرية، ما طلب الذرية لكثرة العدد عنده، إنما طلب الذرية ليجاهدوا في سبيل الله، يعلموا ويجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا هو المقصود، عندما يرزقك الله عز وجل الذرية ويكون عندك مجموعة من الأبناء ومجموعة من البنات، مسؤولية التربية مطلوبة منك أن تربي، تعلمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. 7 سنوات لم يبلغ الحلم، لم يجري عليه قلم، ولكن يتعلم الصلاة، كيف يصلي، كيف يقدر هذه العبادة، وفرقوا بينهم بالمضاجع واضربوهم على تركها لعشر، يعني عمره 10 سنين وما بلغ الحلم، إذا ما صلى يضرب، بس الضرب هو الضرب اللي يوجع أو الضرب اللي تنفر ولدك حتى من طاعة ربه عز وجل. واحد يقول لي، يقول أبوي لما يجي وعيني من النوم عشان أصلي خزران سويه ويضرب فيني ضرب، يقول بالطريقة هذه حتى لو أصلي ما بيصلي. لا، ينبغي أن توقظ يا ولدي يا حبيبي يا عزيزي، هاي صلاة ربك. حتى أعجبني واحد من أولياء الأمور لما يقول لأبناء الصغار أن يصلون في المسجد، امشوا معي صلوا في المسجد، بعضهم يبي يحب النوم ذاك اليوم، فيقول لها تبي تصلي صلاة رجاجيل ولا صلاة حريم؟ صلاة طبعا النساء في البيت وصلاة الرجال في المسجد، فيشغل في نفسه الغيرة فيقول لا بصلي صلاة الرجاجيل، لا صلاة الرجاجيل في المسجد مو في البيت، فيقوم يتوضى معه ويصلي، فيأخذ باللطف. إن عاند لا يولدي لا ما يصير، ما أحرمه بعض الأشياء اللي ممكن أعطيه، لكن إن صلى كافأته. فهذه مطلوبة، مطلوبة منا حتى ندرب أولادنا على الصلاة وعلى العبادة. حتى لو دخل المسجد عمره 27 أقول احترم المسجد، لا تلعب في أثاثه، لا تلعب في المصاحف، إذا بغى تصلي صلي في الصفوف الأولى، صلي في الصفوف المتأخرة، لأن صفوف الأطفال المتأخرة أعلمه، ما دخله بس وخليه يلعب على كيفه، يمكن يصايح، يمكن يضحك مع الآخرين، يمكن هو جالس في الصف يتحرك يلف يمين وشمال فيشغل باقي المصلين، لا، خليه لما يدخل يتعلم كيف يدخل في مثل هذه المساجد. في هذا أذكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين من الأنصار كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام هذا في غزوة بدر، يعني غزوة بدر كانت في أول سنة أو السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد سنة تقريبا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأنصار، لكن أدركوا وهم في المدينة تربوا على حب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلموا أن أبا جهل الذي كان في مكة ما يعرفونه على الإطلاق أنه كان عدوا لمحمد عليه الصلاة والسلام. شوف أن تربى على محبة هذا الدين، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، بين أنا واقف في الصف يوم بدر في غزوة بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما صغار وليسوا بكبار. يقول عبد الرحمن عوف، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يا ليت كان رجلين، عن يمين رجل عن يمين ورجل عن شمال، لأن هذا قتال، قتال يعني، وكل واحد يعني يحين الفرصة أو عندما تحين له فرصة قتل آخر. فيقول ليت كان عن يمين وعن شمال أضلع منهما، أقوى منهما رجال وليس غلامين. يقول فقمزني أحدهما اللي عن يمينه فقال يا عمي، وشوف الأدب، شوف الأدب، ما تعرف أكبر منك سن، أكبر منك سن، وأنت تريد أن تخاطبه ما تقول له يا هي يا أنت يا، لا عيب أصلا، يا عمي، خاطب هذا الخطاب، هذا ما خاطبه هذان الغلامان عبد الرحمن ما أعرف أنا، ولقد يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقسم ويقول والذي نفسي بيده لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده. الله أكبر، غلام الآن عيالنا الصغار ما يعرفون الحكي هذا، يعرف أنه يبي يروح يمين، يبي يروح سوق، يبي يروح ترفيهية، يبي كذا يبي كذا يبي كذا، هذا يقسم يقسم وهو غلام صغير. يعني لما أقول غلام ننظر إلى 10 سنوات 11 12 13 سنة ما بلغ الحلم حتى يموت. يقول هذا الغلام حتى يموت يموت الأعجل منا. فيقول عبد الرحمن بن عوف فتعجبت لذلك. عجيب هذا الكلام ينطلق من هذا الغلام الصغير اللي كان من شوي يقول ليته كان أضرع منهما. فغمزني الآخر اللي عن شمالي فقال لي مثلها فلم أنشب. يقول لي نفس الكلام الأول. يقول فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. أبو جهل في وسط المعركة يجول لأنه كان يقود معركة أبو جهل. قلت لاثنين لعن يمين وشمالي ألا إن هذا صاحبكما هذا تبونه هذا أبو جهل الذي سألتماني. يعني ممكن حزتها الواحد بالحكي زين لما يتكلم يتكلم بفعل وبسوي وبكذا لكن لما تجي الحزة حزة الصج يمكن ناتي من الرباط. فلما قال هذا صاحبكم الذي سألتماني قال فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه. بس قال لهم هذا صاحبكم على طول اثنين راحوا عليه واثنين بهالسيف كل واحد بسيفه يضرب يمكن سيفه اطول منه اضربوه حتى ارضياه قتيلا. ثم انصرف الى وين راحوا وين راحوا ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره استوى في ابي جهل هذا اللي يتكلم عليك بمكة وكان يعني يستكبر وكان يقول ويقول جيب ذلك اجله. فقال عليه الصلاة والسلام معلم الأمة أيكما قتله من اللي قتل اثنين قال كل واحد منهما أنا قتلته. الثاني قال أنا قتلته. فقال صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما من الدم؟ قال لا لأن عاطوا ضربوه وراح الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرانا بهذا الخبر قتل طاغية من طغاة قريش. فنظر في السيفين عليه الصلاة والسلام فقال كلاكما قتله كلكم قتلته. ليه؟ هذا في سيفة في دم وهذا في سيفة دم. قال اثنانكم قتلته. فقال سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وكان الغلامان معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو ابن الجموح حديث متفق عليه. حب الذرية والإنجاب كذلك نلاحظه في طلب زكريا عليه الصلاة والسلام الذرية. زكريا بلغ من الكبر عتية يعني عتية كبير سن ويقول اشتعل الرأس شيبة وهن العظم مني ضعف العظام يعني معناه شايب كبير والمرأة عاقر لكنه لجأ إلى الله عز وجل قال فهب لي من لدنك وليا أبي لي ولد يرثني ويرث من آل يعقوب أي يرث النبوة يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ثم تأتيه بشارة قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أن يكون لي غلام تعجب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية الزوجة عاقر وأنا بلغت كبر عظيم جدا الرأس اشتعل شيب والعظم وهن منين يجي الولد. فقال الله عز وجل ردا على تعجب زكريا قال ربك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أنا خلقتك ما كنت أنت شيء. ولذلك الإنسان ينبغي حتى لو تعذر الأطباء تعذر العلاج تعذرت العمليات عن الإنجاب فينبغي أن ندرك أن الله عز وجل فوق سبع سماوات قادر كما رزق زكريا الذي بلغ من الكبريتية والبرأة عاقر رزقه من ذرية. ولذلك زكريا إيش قال؟ قال رب اجعل لي آية أبي آية بس علامة تدلني على أن زوجتي حامل. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية يسوية يعني ما فيك شيء لكن ما يطلع صوت ما تتكلم ما تستطيع الكلام. إذا حسب أنك هذا تعرف أن الزوجة حامل. الآن يعرفون بالسونار وتحليل الدم. زكريا عرف أن الزوجة حامل من هيئته. في يقوم في الصباح يبي يتكلم ما يتكلم وهو سوي وما في شيء. فكان هذه علامة أن زوجته حامل. وهذا من حبهم للذرية الصالحة. ولا تدعو الإنسان أن يرزقنا الذرية الصالحة وأن يصلح ذريتنا وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم من الذرية الذين يقومون على طاعة الله عز وجل ويعينوننا إذا كنا كبار سن وكذلك إذا كنا تحت هذه الأرض مدفونين يدعوننا ويستغفروننا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ربنا عز وجل ويرضى له ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله وإن شاء الله في حلقة قادمة وقصة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. جزاكم الله خير.